إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله لك الأجر يا رسول الله، عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء، عظم الله لكم الأجر يا أبا محمد ويا أبا عبد الله، عظم الله لك الأجر يا أم المصائب، عظم الله لك الأجر يا مولانا، يا صاحب الزمان، وأحسن لك العزاء، وجعلنا من الطالبين بثأر جدك تحت لوائك، قم ناشد الإسلام عن مصابه أصيب بالنبي. أم كتابه اثنينهم يا سيد اثنينهم، هو النبي وهو القرآن، قم ناشد الإسلام عن مصابه أصيب بالنبي، أم كتابه أم أن ركب الموت فيه قد سرى بالروح محمولا على ركابه، بلى 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 قضى نفس النبي المرتضى وإماما وعليا، بلى قضى نفس النبي المرتضى وأدرج الليلة في أثوابه، عاش غريبا عاش غريبا عاش غريبا بينهم ومذ قضى بسيف أشقاها على اغترابه، تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه، فضج والأملاك في يا قاتلي وهو في وشافت أبوها وبالدموع انفجرت العين وصاحت عسى بعيد البلم سجايا بحسن يا حسن شيل عمامته وهالجرح شده وبهداي فوق المغتسل يا حسين مده وهذا يبعد اهل القطن للجرح خلو وبهداي قلب والدي وشد الجرح يفيض دمع على الوجه يا ابن الشفية أنا خوف يا خويا يخضبون يقول يا هل يفيض دمع على الوجه يا ابن الشفية أنا خوف يا خويا يخبوبين لا ترخصوني كان أقلب الله بدي واغسل يا خويا طبرتي من دامع العين من منيع وحصن عالي وحيف مبا كهف منيع وحصن عالي وحيف مبا يظل العنان وانهدان من جار ميا طاعت عقب عين حريم وضاع تيتم مثل يا خويا ينوجيب في العالم منا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. علي وشيعته هم الفائزون. بين يدي الحديث حول هذه الرواية العلوية المهمة، نحتاج أن نقدم ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى إن أحد العناوين التي ذكرها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومجدها ومدحها هو عنوان الشيعة، وقد جمع الحاكم النيسابوري أحد علماء السنة في القرن الخامس الهجري في كتابه شواهد التنزيل أكثر من 20 رواية قد صرح فيها النبي صلى الله عليه وآله باسم الشيعة وبجلهم ومدحهم. ومن ذلك ما رواه بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله فأقبل علي صلوات الله وسلامه عليه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قال: والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة. فنزل قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك خير البرية. إذن عنوان التشيع عنوان ليس من العناوين الطارئة، وإنما هو عنوان أصيل قد غرسه النبي صلى الله عليه وآله، وهو أول من أشاد به. المقدمة الثانية: كان من الطبيعي جدا لمثل هذه التصريحات النبوية أن تكون لها أصداء عند صحابة النبي صلى الله عليه وآله وعند جماعة ممن اهتدوا بهدي النبي، فيسعون إلى تطبيق هذا العنوان على أنفسهم. يعني من الطبيعي ما دام النبي مدح هذا العنوان أن يكون لها لذلك إفراز في الخارج، أن يكون هنالك جماعة يحاولون تطبيق ذلك العنوان على أنفسهم، وهذا ما حصل بشهادة غيرنا. فهذا ابن خلدون في تاريخه يقول: ولقد كان جماعة من الصحابة يتشيعون لعلي صلوات الله وسلامه عليه في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وكانوا يقدمونه على غيره، فلما عدل به إلى سواه تأسفوا لذلك. هذا النص من ابن خلدون، نص صريح على أن الكيان الشيعي ولد في أحضان النبوة، وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله كان هنالك جماعة من كبار الصحابة أمثال سلمان والمقداد وعمار يعرفون بشيعة علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة، هذا العنوان إخواني، عنوان الشيعة عنوان مرموق لا يرقى إليه إلا الأوحدي. لماذا؟ لأن عنوان الشيعة مأخوذ من المشايعة، والمشايعة معناها المتابعة. تقول شيعت الجنازة يعني تبعتها، تقول جاءني فلان شيعته إلى الباب يعني تبعته. التشيع مأخوذ من المشايعة، المشايعة معناها المتابعة، وإذا كانت المتابعة لعلي صلوات الله وسلامه عليه فذلك أمر صعب، ذلك أمر ثقيل، ذلك أمر غير متحمل. فمن يستطيع أن يرقى لعلي في عبادته؟ ومن يستطيع أن يرقى إلى علي في ورعه؟ ومن يستطيع أن يرقى إلى علي في زهده؟ ومن يستطيع أن يرقى إلى علي في شجاعته؟ إذن متابعة علي والوصول إلى مرتبة المشايع والتشيع عنوان مرموق، وهذا ما تؤكده الرواية الواردة عن الإمام الرضا عليه السلام عندما دخل عليه مجموعة عرفوا أنفسهم بأنهم شيعة علي. وهذه الرواية مقلقة، فقال لهم ويحكم إنما شيعة علي الحسن والحسين وأبو ذر وسلمان والمقداد وعمار ومحمد بن أبي بكر، وأما أنتم فإنكم له في أكثر أعماله مخالفون، وفي الفرائض مقصرون، وفي حقوق إخوانكم متهاونون، وقد تركتم التقية حيث تجب التقية، وعملتم بالتقية حيث لا تجب التقية، ولو أنكم قلتم إنكم محبوه لما أنكرت عليكم ذلك، ولكنها مرتبة شريفة، يعني من تقول شيعي، ولكنها مرتبة شريفة قد ادعيتموها، فإن لم تصدقوا قولكم بفعلكم هلكتم. هذه الرواية تبين أن هذه المرتبة مرتبة مرموقة عالية، لأنها تعني المتابعة، ومتابعة علي أمر صعب ثقيل. بعد بيان هذه المقدمات الثلاث نرجع إلى الرواية، فإننا من خلال المقدمات الثلاث يثور عندنا وينقدح عندنا سؤال مهم، وهو إذا كان التشيع تشيع سلمان، تشيع أبي ذر، تشيع عمار، ومن ادعى ذلك ولم يرتقي إلى هذه المرتبة فقد ادعى رتبة عظيمة، إذن نحن ماذا نصنع؟ كيف ننتمي لعلي صلوات الله وسلامه عليه؟ وكيف يمكننا أن نرتقي إلى هذه المرتبة؟ هذا التساؤل المهم يجيب عنه أمير المؤمنين عليه السلام نفسه، ويختزل الجواب في العبارة التي قرأناها: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به، ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، يعني بثوبين باليين، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. ثلاثة أمور ملفتة في هذا النص. الأمر الأول هو أن الخطوة المطلوبة من الإنسان الذي يريد أن يرتقي لهذا العنوان هي تحويل أمير المؤمنين عليه السلام من موقع الرمز إلى موقع القدوة. ألا وإن لكل مأموم إماما، لكن هذا الإمام ماذا يصنع به؟ يقتدي به ويستضيء بنور علمه. إخواني، نحن أتباع علي، لكن ما هي موقعية علي عندنا؟ موقعية علي هي موقعية الرمز. علي رمز من الرموز في شجاعته، في عبادته، في ورعه، في تقواه، في زهده، في علمه، في مواقفه، في مؤاخاته للحق. علي رمز من الرموز في حياتنا. وحتى نكون شيعة صادقين لعلي ينبغي أن نحول عليا من موقع الرمز إلى موقع القدوة. موقع القدوة من خلال الاقتداء بعمله، ومن خلال الاستضاءة بنور علمه لا بنور علم غيره. إذن أول خطوة مطلوبة من أجل الرقي إلى هذا العنوان الائتمام بعلي بتحويله من موقع الرمز إلى موقع القدوة. اثنين، الأمر الملفت في كلام أمير المؤمنين، يقول ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني. هنا أمير المؤمنين يلفت لفتتين مهمتين. اللفتة الأولى، أمير المؤمنين يخاطبنا يقول ولكن أعينوني. جدا عجيب هذا التعبير. المتوقع من أمير المؤمنين عليه السلام أن يقول ولكن أعينوا أنفسكم بالورع والاجتهاد بالعفة بالسداد، لكنه لم يقل ذلك، وإنما قال ولكن أعينوني. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن عليا هاهنا يعلن أنه صاحب مدرسة، يعلن أنه صاحب منهج، يعلن أنه صاحب مواقف، ويطلب من أتباعه أن يعينوه في تحقيق هذا المنهج. أمير المؤمنين يقول أنا إنما أدعوكم لذلك، أطلب منكم الإعانة لأنني صاحب منهج. أنا منهجي منهج الأنبياء، منهجي منهج الرسل، أنا وظيفتي أن أحقق أهداف الله في الأرض، وأنا أطلب منكم الإعانة. فعلي يوجه لنا خطابه، يستعين بنا نحن من ننتمي إليه، نحن من نتبعه، نحن من ندعي الانتماء إليه، يقول ولكن أعينوني. يستعين بنا ويستغيث بنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. جدا لفتة مهمة في كلام علي. واللفتة الأخرى، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. شي يريد يقول أمير المؤمنين ها هنا؟ أمير المؤمنين يريد أن يوفق بين أول خطابه وبينما يأتي في آخر خطابه. شلون؟ شنو قال في أول الخطاب؟ ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. قلنا أمير المؤمنين ها هنا يطلب من المنتمين له أن يحولوه من موقع الصورة إلى من صورة الرمز إلى صورة القدوة، من موقع الرمز إلى موقع القدوة. زين، نطرح هذا التساؤل، ما معنى القدوة؟ أنا أتخذ أمير المؤمنين عليه السلام قدوة، يعني ماذا قدوة؟ القدوة بحسب الاصطلاح المعاصر استنساخ، أنت عندما تقتدي بآخر يعني أنك تستنسخ منه صورة أخرى. وهل يمكن استنساخ صورة علي؟ يجيبنا الإمام الصادق عليه السلام، يقول كان علي بن الحسين، ما يتحدث عنا إحنا، يتحدث عن إمام مفترض الطاعة. كان علي بن الحسين إذا نظر في كتاب علي قال من يطيق هذا؟ إذا نظر في كتاب عمل أمير المؤمنين في صحيفة أمير المؤمنين كان يقول من يطيق هذا؟ من يطيق هذا؟ وكان يعمل عمله، فإذا قام للصلاة ارتعدت فرائصه وتغير لونه حتى يعرف ذلك في وجهه. ثم يقول الإمام الصادق وما أطاق أحد عمل عليا صلوات الله وسلامه عليه. إذا أمير المؤمنين يطلب منا نأخذه قدوة، يطلب منا محالة، يطلب منا أن نستنسخ منه صورة أخرى، هذا محال. إذن ما هو الحل؟ قال ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. يعني انتون إذا بالكم أنا أصير لكم نسخة، تكونون نسخة أخرى مني، هذا غير ممكن. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. انجي إلى الأمر الثالث، إذا كنا يا أمير المؤمنين تطلب منا أن نقتدي بك، هذا أولا، ثم تخبرنا بأننا لا نقدر على ذلك، هذا ثانيا، إذن كيف لنا أن نرتقي إلى رتبة مواليك، إلى رتبة المتشيعين كسلمان والمقداد وعمار، ونكون من شيعتك؟ أمير المؤمنين هنا أجابنا بجواب مختزل، فقال ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. المطلوب كل منكم هو هذا، حتى ترتقوا إلى هذه الرتبة. أنا ما أطلب منكم أكثر من ذلك، أن تتوفر شخصيتكم على عناصر أربعة: ورع، اجتهاد، عفة وسداد. خل نجي نوقف عند هذه العناصر الأربعة التي يطلبها منا أمير المؤمنين كمتشيعين له ومنتمين لمدرسته. ماذا يريد علي بهذه العناصر؟ أولا سأتكلم عن الورع والاجتهاد على حدة، ثم سأتكلم عن العفة والسداد على حدة. لماذا؟ لأن الروايات قد ربطت بين الورع والاجتهاد. ما هو المراد من الورع والاجتهاد؟ طب الورع واضح، هو الاجتناب عن المحرمات الشرعية. الاجتهاد ماذا يراد به؟ الاجتهاد يراد به بذل الجهد في العبادة وعدم التقصير في عبادة الله. يعني من تصلي لا تصلي صلاة مقصر، من تقرأ القرآن لا تقرأ قراءة مقصر، من تقرأ دعاء لا تقرأ قراءة مقصر، من تصوم لا تصوم صيام مقصر، بل اجتهد في عبادة الله. المطلوب ورع والمطلوب اجتهاد، ورع عن المحارم واجتهاد في العبادات. من ترجع إلى الروايات إخواني اللي تتحدث عن هالأمرين نقرأ شيئا مقلقا جدا، شيء مقلق. يعني الإنسان اللي تهم حياته المعنوية وتهم ارتباطاته بالأئمة الطاهرين عليهم السلام، عندما يقرأ ما يرتبط بهذين الأمرين يقرأ ما يقض مضجعه، ما يقلقه. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: ووالله إن الجلد ليقشعر من هذه الرواية، إن الشعر ليقشعر من هذه الرواية. ليس منا وما كرامه من كان في مصر وفيه 100,000 أو يزيدون وكان أحد أورع منه. من يستطيع أن يقرأ هذه الرواية ويطيب له النوم؟ ليس منا ولا كرامة من كان في مصر في مدينة وفيه 100,000 أو يزيدون وكان أحد أورع منه. يعني المطلوب ممن ينتمي لعلي عليه السلام أن لا يتهاون في المحرمات بحيث لا يتوقع أن هنالك من هو أورع منه في المدينة التي يكون فيها. هذا لسان شديد اللهجة في التأكيد على قضية الورع والاجتناب عن المحرمات، كذلك فيما يرتبط بالاجتهاد في العبادة. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: وأبلغوا شيعتنا أن ما عند الله لا ينال إلا بالعمل. لابد صلاة، لابد صيام، لابد طاعة، لابد عبادة. ليش كل هذا التشديد على مسألة الورع وعلى مسألة الاجتهاد؟ لأمرين. الأمر الأول: لأن التشيع يعني المشايعة، والمشايعة تعني المتابعة، والمتابعة لعلي لا تتحقق إلا بالورع عن محارم الله والاجتهاد في عبادة الله. وإلا أنا أقول من شيعة علي ولكن أنا كل يوم أرتكب محرم، أنا من شيعة علي ولكن لا أعبأ بصلاتي، لا أعبأ بصيامي، لا أعبأ بخمسي، لا أعبأ بحجي، لا أعبأ بطاعاتي. أين هي المتابعة إذا؟ يقول الإمام الباقر عليه السلام: من ائتم بعبد فليعمل عمله. أهل البيت من يجوا يأكدوا على مسألة الورع والاجتهاد حتى يتحقق الائتمام، هذا واحد. اثنين: دفع وهم. شنو دفع وهم؟ أكو بعض الشيعة، بعض الشباب من يسمع الروايات اللي تتحدث عن ثمرات ولاية أمير المؤمنين، ثمرات عند الموت، ثمرات في البرزخ، ثمرات يوم القيامة، ويسمع الروايات المختلفة اللي تتحدث عن شفاعتهم وتتحدث عن ألطافهم بشيعتهم. أكو بعض الشباب تحصل عند حالة من التكاسل، وهو مو لأن الروايات أوجبت عند التكاسل، هو بفهمه فهم الروايات فهما مغلوطا. شوف من صلي ما عنده اهتمام بصلاته، شنو أنا أريد من الصلاة؟ أنا عندي ولاية أمير المؤمنين، حقوق شرعية، حقوق للآخرين لا يعبأ بها، يتهاون في المحرمات، وكل تعويل على ولاية أمير المؤمنين. نعم ولاية أمير المؤمنين نافعة وثمراتها كبرى، لكن أمير المؤمنين عليه السلام نفسه والأئمة الطاهرين حذرونا من التهاون في المحرمات وعدم الإتيان بالعبادات اعتمادا على مسألة الولاية. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: اختبروا شيعتي في خصلتين، فإن كانتا فيهم فهم شيعتي. قيل: وما الخصلتان؟ قال: المحافظة على أوقات الصلوات. دول اللي يقولوا شيعتنا شوفوا أوقات الصلوات عندهم منضبطة لو غير منضبطة. صلاة الصبح عندهم محافظ عليها لو يتهاونون بها. اختبروهم في ذلك: اختبروا شيعتي في خصلتين، فإن كانتا فيهم فهم من شيعتي. الخصلة الأولى المحافظة على أوقات الصلوات، والثانية المواساة لإخوانهم المؤمنين بأموالهم، فإن لم تكونا فيهم فأعزب ثم أعزب. جدا شيء مخيف. فأعزب ثم أعزب يعني ابتعد ابتعد. فأعزب ثم أعزب. مسألة الولاية تحتاج إلى عمل. يقول الإمام الباقر عليه السلام: واعلموا أن ولايتنا لا تنال إلا بالورع والاجتهاد. انت لمن تتهاون في المعصية لبالك هذا التهاون في المعصية يمكن أن يحفظ لك جوهرة الولاية؟ لا. ثم كان عاقبة الذين، أو عاقبة على القراءة الأخرى، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. تشلبالك أنت من تتهاون في المعاصي تضمن أن تحفظ جوهرة الولاية؟ المعاصي تقودك إلى معصية أعظم. لما تتهاون في علاقة مع أجنبية، لما تتهاون في أموال للآخرين، لما تتهاون في حقوق شرعية، لما تتهاون في التعامل مع أسرتك، أولادك، زوجتك، لما تتهاون الزوجة في العلاقة مع زوجها، لما تصير علاقات محرمة عند الإنسان، نظرات محرمة، هذه المعاصي تقود إلى ما هو أعظم، قد تحرمك جوهرة الولاية، قد تحرمك نعمة الولاية. إذن أهل البيت من إجوا أكدوا على الورع والاجتهاد لأن يريدون دفع توهم عند بعض الشيعة. مو الولاية يعني ماكو عمل ولك ورع، بل لا تنال ولايتهم إلا بالورع والاجتهاد. هاتان خصلتان. الخصلة الثالثة: وعفة. شنو المراد من العفة؟ العفة معناها ملكة ضبط الغرائز، ملكة ضبط الشهوات. والعفة في الروايات عفتان: عفة البطن وعفة الفرج. عفة البطن، ما عندي وقت كثير، عفة البطن أكتفي برواية. يدخل رجل، وهذا الرواية جدا مهمة ومرتبطة بحياتنا العملية، يدخل رجل على الإمام الصادق عليه السلام فيقول له: يا ابن رسول الله، إني ضعيف العمل. يعني إذا طلبوا منا عمل مثل ما أنتوا تعملوا ما نقدر إحنا نعمل. إني ضعيف العمل، قليل الصيام، لكن أكو عندي خصلة أعرضها بين يديك، ولكني أرجو أن لا آكل إلا حلالا. أنا من أجي آكل ما آكل أي أكل، ولكن أرجو أن لا آكل إلا حلالا. في خضم هذه الحياة المعقدة، اللحوم غير المذكات، المشكوكة، المتشابهة، اللحم الحرام الذي له آثار وضعية على أنفسنا، على عبادتنا، على ذريتنا، على أولادنا، أنا عندي هذه الخصلة، ولكن أرجو أن لا آكل إلا حلالا. شنو قال للإمام؟ قال: وأي اجتهاد أعظم من عفة بطن وفرج. إذا هذه الخصلة عندك، عفة البطن كفتك، وأي اجتهاد أعظم من عفة بطن وفرج. هذه عفة البطن، وعفة الفرج ما نحتاجها الآن في حياتنا المعاصرة. وظائف مختلطة، نساء رجال، وسائل التواصل الاجتماعي، أبواب للعلاقات المفتوحة بين النساء والرجال. فتاة عندها علاقة مع شاب، وشاب عنده عشرات العلاقات مع فتيات. هنا الذي نحتاجه ملكة العفة، أن تعف نفوسنا ونضبط هذه الشهوات والغرائز، وتقف الفتاة عند حدها، فلا ترتبط إلا بمن حلت له، ويقف الشاب عند حده فلا يرتبط بامرأة أجنبية، فإن ذلك هو باب الشيطان. وكم شهد مجتمعنا من المآسي والمشاكل والابتلاءات بسبب هذه العلاقات المفتوحة. فلننمي ملكة العفة. المرأة من تروح إلى مكان العباءات وتشوف أمامها عباءات ملونة وعباءات مزينة وعباءات مزركشة وعباءات بأشكال وأنواع مختلفة، والمرأة عدها بغريزتها، عدها ميلان لإظهار زينتها، عدها بغريزتها ميلان للتأنق. هنا تأتي ملكة العفة أن تختار العباءة التي تبعد أنظار الرجال عنها، حتى لو بقية النساء لبسن عباءات مزينة ومزركشة وملونة. المطلوب ممن تنتمي لعلي أن تختار العباءة التي تحفظها عن أعين الرجال. هنا نحتاج إلى ملكة العفة. إذا علي عليه السلام يقول: أنا ما أطلب منكم كثير، أطلب ورعا، أطلب سدادا، أطلب اجتهادا، وأطلب عفة بعد سداد. أنت تقرأ دعاء مكارم الأخلاق في شهر رمضان، شنو تقرأ فيه؟ اللهم صل على محمد وآل محمد،
وسلم على محمد وآل محمد. وسلم على
اللهم صل على محمد وآل محمد ومتعني بالاقتصاد واجعلني من أهل السداد. شنو يعني أهل السداد؟ السداد تحري إصابة الواقع. شلون تحري إصابة الواقع؟ أمير المؤمنين عليه السلام عنده نص مهم في نهج البلاغة، وكل نصوصه مهمة، لكن هو يرتبط بهذه الفقرة ارتباطا وثيقا. يقول: الناس ثلاثة، فعالم رباني واحد، ومتعلم على سبيل نجاح اثنان، وهمج الرعاء ينعقون مع كل ناعق ويميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. إخواني، لما المجتمع يصير مجتمع منفتح، لما نصير المجتمع مجتمع منفتح، يصير مجتمع تغيرات، يصير مجتمع تقلبات، وهذا المجتمع رايح تعصف به ألوان من التغيرات والتقلبات. أكو فئة من الناس هكذا، همج الرعاء يميلون مع كل ريح، ينعقون مع كل ناعق، إش ما أكو موجة، إش ما أكو موضة يركبونها، إش ما أكو تغير اجتماعي يتفاعلون مع هذا التغير الاجتماعي من غير تفكير فيه. أمير المؤمنين يقول: المطلوب هنا أن نضع لنا بوصلة، البوصلة هي ما عبر عنها بالسداد. السداد يعني تحري إصابة الواقع. أنا مو لأن الناس مالوا أميل، ولأن الناس نعقوا أنعق، ولأن الناس ركبوا أركب معهم، أنا لابد تكون عندي بوصلة، بوصلة السداد، أميز بها بين ما ينبغي وبين ما لا ينبغي. شيعة علي ينبغي أن يكونوا من أهل البصائر، عارفين بزمانهم، يميزون بين ما ينبغي لهم أن يقدموا عليه وما لا ينبغي أن يقدموا عليه. إذن أمير المؤمنين ما كلفنا إلا بهذه الأربع، فإذا حققناها ارتقينا إلى ذلك العنوان العظيم. ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد تصلون إلى ذلك العنوان العظيم. وعنوان العظيم عظيم، لأن من عنون به هذا العنوان عظيم كان العنوان عظيما. علي عظيم في كل شيء. والله إنك لو قلبت الدنيا شرقا وغربا لتجد مثل علي فلن تجد ولا مقاربا له صلوات الله وسلامه عليه. أين مثل علي؟ السيف شق هامه إلى نصفين، والسم قد سرى في جسده، وهو يقول للناس: سلوني قبل أن تفقدوني. أي إمام هذا؟ أي عظيم هذا الذي لا يعرف معنى للألم في قبال أداء واجبه ووظيفته؟ سلوني قبل أن تفقدوني، متى؟ في صباح هذا اليوم، يوم 20، المؤرخين اهتموا بنقل أحداث وفاة أمير المؤمنين عليه السلام منذ قبل أن يضرب وإلى أن فاضت روحه المباركة. اليوم يوم 20 من شهر رمضان، نقلت لنا أحداث وقعت فيه. منها الأحداث أدخل الناس على أمير المؤمنين، فكان أمير المؤمنين يقول: سلوني قبل أن تفقدوني. وكان الحسن عليه السلام يقول: سلوه وخففوا عليه المسألة. ترى هو قاعد يحمل نفسه فوق طاقته، من يقول سلوني ترى ما عنده طاقة، خففوا عليه المسألة. وصاروا يسألوا وأمير المؤمنين يجيب إلى أن ثقل حاله. أشار إلى الإمام الحسن عليه السلام. الإمام الحسن بطريقة مؤدبة أشار للناس بالانصراف، انصرفوا. دخل الإمام الحسن الدار، سمع أكو صوت جلب خارج الدار، فتح الباب، شاف وإذا الناس واقفة عند الباب. قال: ألم أقل لكم انصرفوا فإن إمامكم قد ثقل حاله؟ يعني بالله تخيل نفسك انت واقف هناك، تقدر تتباعد عن بيت علي؟ انصرف الناس الواحد تلو الآخر، دخل الإمام الحسن الدار، دخل وإذا به يسمع نحيبا مرتفعا خارج الدار. طلع مرة أخرى وإذا الأصبغ بالنبات قاعد يم الباب مخلي راسه بين رجليه وهو ينحب ويؤن أنين الثكلى. التفت إلى الإمام الحسن، قال: يا أصبغ، ألم أقل لك انصرف؟ قال: مولاي لا تطاوعني رجلا، أريد أروح بس ما أقدر أتحرك من مكان، لا تطاوعني رجلاي قبل أن أنظر إلى وجه مولاي. أخذ الحسن دخل، أدخل على الإمام فأفجع قلوبنا بدخوله. ليش أفجع قلوبنا بدخوله؟ لأن من دخل نقل لنا شيء يؤلم يؤلم. شلون نقل الأصبغ؟ قال: دخلت عليه فرأيته معصبا بعصابة صفر. بس هذا يا أصبغ لو بعد عندك شو تريد تقوله؟ قال: ولم أدري هل العصابة أشد صفرة من وجهه أم أن وجهه أشد صفرة من العصابة. نزفت دماؤه فاصفرت ألوانه. مولاتنا زينب عليها السلام من سمعة حركة الناس داخلين خارجين صار في ذهنها أن أمير المؤمنين قد تحسن حاله. قالت: إن شاء الله أبو حسين تحسن اليوم، أشوف الناس رايحة وجاية إلى شلون تستفسر الخبر. قالت: يا حسين نشدك عن ولينا عن ولينا. يا حسين اني شدك عن ولينا وارجوك لا تخفي علينا. اشوف والدي بطل ولينا اشوف والدي بطل ايه اقرا وياها وياها اشوف والدي شي جاوبها ابو علي اشوف والدي بطل ولينا عسى حالته اليوم زين ايه عسى حالته سمعها لحسين وجرت عين وقالها يا زينب يا حزين باخبرك خبر لا تمهرين. شنو هالخبر تتحمل؟ ترى والدي يروح من يا علي يا علي اخبرك خبر لا تمهرين ترى والدي فنادت وهبت عظم الله أجوركم وأحسن عزاءكم ولما كانت ليلة الواحد والعشرين يقول محمد بن الحنفية يقول محمد بن الحنفية فسر السم في بدنه حتى احمرت قدماه. آجركم الله وصار يرفع رجلا ويضع أخرى من شدة السم والألم. الآن يرفع اليمنى والآن يرفع اليسرى ثم نادى بجميع أولاده وأبنائه وبناته وجمعهم حوله فبينما هم كذلك وإذا بالإمام قد رشح جبينه فلما رأت زينب قالت أبتا علي ما لي أراك قد رشح جبينك فقال لها بني لقد سمعت من حبيبي رسول الله إن المؤمن إذا حانت منه الوفاة عرق جبينه وكان كاللؤلؤ الرطب فنادت واهبتا رايح ابو حسين رايح ابو حسين ابويا قبل لا تروح عندي حكايه وياك شنو عندك منيه قالت لقد حدثتني ام ايمن بحديث كربلاء وأحب أن أسمعه منك فقال لها بني الحديث ما حدثتك به أم أيمن كأني بك مع أخواتك سبايا على بحور المطايا يطاف بكن من بلد إلى بلد يا زينب يا بعد روحي تعالي قعدي قبالي يا زينب يا بعد روحي تعالي خبرك خبر قاسي يدهش بالي جوبالي خبرني النبي الهادي ومصابك في أرض لطفوف وهذا الخبر يا زينب خلى مدمعي مبروك شنو هالخبر ابويا قال لي اسمي بخمار يا زينب قال لي اسمي بخمارك وخمارك يصير جفوف بعد يبحث ابو فاضل ابن امك الغالي والي قال لي يسلب خمارك وخمارك يصير جفوف بعد ذبحت ابو فاضل وذبح ابن امك الغالي تريد تسمع عندك استعداد يا موجة فاطمة الزهراء اسمع يا موجة فاطمة الزهراء مصابك هون الطبرة يا موجة فاطمة الزهراء مصابك هون الطبرة وهذا الموت أهولي عن غنم من أن أنظرك حسرة ويلي يا مهجة فاطمة الزهراء مصابك هون الطبرة وهذا الموت أهولي عنا أنظرك حسرة أقولها ترى ما يحتمل قلبي ترى ما يحتمل قلبي ظالم ينظرك نظرة آه يا زينب ترى ما يحتمل قلبي ظالم ينظرك وهذه الفاجعة العظمى من هذا بدلاني بعد عزيزة متين في ظلي وظلك ما حد يشوفه عزيزة متين في ظلي وظلك ما حد يشوفه يا زينب عزيزة متين في ظلي ايه ام الخدر يسمونك وبهالاسم معروفة اقول وباكر يحتكوا خدرك وباكر يحتكوا خدرك برض الشام والكوفة والكوفة وباكر يحتكوا خدرك برض الشام وتتشمت عليك الناس وتتشمت على الوالي بعد عندي لك البيتين اسمعهم اعذرني بعد حسين والعباس. اقول بعد حسين والعباس وبعد اخوانك الابطال بدخلونك على الطاغي وفي حلقك يا بنت احباب. بعد حسين والعباس وبعد اخوانك الابطال بدخلونك على الطاغي وفي حلقك يا بنت احباب. اقول وتتلوى عليك صياط وتتلوى على الاطفال عظم الله أجوركم إذا أنا مت فغسلني وكفني وحنطني ببقية حنوط جدك رسول الله فإنه من الجنة ثم احملا جنازتي من مؤخرها والملائكة تحملها من مقدمها فإذا وضعت فضعوها فإنه قبر آدم ونوح آجركم الله ثم أدار بعينيه إلى أولاده ونظر إلى وجه أبي عبد الله. تذنى أبا عبد الله ونادى الدنى يا غريب الغابر يلي مصابك زلزل السبع العلي ولما تدنى الوالدة ابن النبي حسين ضم على صدره وقبل شماله وليمي وشمى بصدره ومنحره وبحاجب العين وقبل شفافه ودمعه من جرية شمه بصدره اللي بحوادي يكسرونه وفي نحره اللي بالمواضي يقطعونه وفي ثغره اللي بخيزران يكسره وويله وسكن أمينه خلونا نشيع، ترى شيعوا بليل مظلم كما شيعوا مولاتكم الزهراء. ليل مظلم ما أحد حضار إلا القلة من أهل بيته، لأن أعداءه كانوا يريدون نبش قبره. شيعوا المرتضى يا بنيه واسكبوا الدمع حزنا عليه. شيعوا المرتضى يا بنيه واسكبوا الدمع حزنا عليه. وعليا 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 مرتضى صرخة لا علي يا كررها شيع المرتضى يا بنيه واسكبوا الدمع حزنا عليه. وعليا هوى السيف في مفرقيه. إن من كان يربي جيوشا قد هوى السيف في مفرقيه. عظم الله أجر اليتامى، عظم الله أجر اليتامى من مواليه أو من بنيه. إن من كان يربي جيوشا قد هوى السيف في مفرقيه. عظم الله أجر اليتامى من مواليه أو من بنيه. يا له من مصاب عظيم، يا له من مصاب عظيم، ما أتم به ركعتيه، ما أتم به ركعتيه. شيء يا له من مصاب جليل ما أتم به ركعتيه يوم أن غال سيف المراد يوم أن غال سيف المراد سيد الخلق في ثقليه قد بكته الرماح العوالي والضبا جازعات عليه والبرايا تنادي بويل فالبرايا فداء إليه والبرايا تنادي بويل فالبرايا فداء إليه والبرايا فالبرايا فداء إذا والبرايا تنادي بويل وعلياه أيوة عليا ضربة خضبت شيبتيه وعلياه أيوة علي ضربة أسكتت أصغريه وعلياه أيوة ضربة أسكتت أصغريه وعلياه ضربة أفجعت حسنيه وعلياه أي زينب أقبلي شيعيه وعلياه أي ليلة القدر فلتنقضيه إجان العيد ليت لا إجانا إجان العيد ليت لا إجانا لا إجانا ولا بين هلال بسمانا بسمانا واحنا بمآتمنا وعزانا واحنا بمآتمنا يا مآتمنا وعزانا بيتين الدعاء خلاص ودع إمامك هالليلة ولي لسانك
أفضل من مشيعتك. نسألك وندعوك بسيدنا ومولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين، عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه والمستشهدين تحت بين يديه وتحت لوائه. اللهم عظم له الأجر وأحسن له العزاء، واجعلنا من المواسين له في عظيم مصابه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، فك الأسرى والمسجونين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف وفي هذه الليلة المباركة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتنا هذه، ولك قبلنا ذنب أو تبعة تؤاخذنا عليها. اللهم بحق مولانا أمير المؤمنين اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا أعمالنا، وأعدنا على مثل هذه المناسبة في خير وعافية في الدين والدنيا يا رب العالمين. وإلى موت العلماء الأعلام المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة. تسبق الصلاة.